ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، بيانا رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا، اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآية المباركة في سورة يوسف، وهي تشير إلى موضوع خطير، بل هو موضوع هذا الدين وموضوع كل دين تنزل من عند رب العالمين، قضية الحكم بما أنزل الله. والآية تشير على أن الحكم بما أنزل الله هو الدين الصحيح، وتحصر الحكم بيد رب العالمين، لأن إن إذا جاءت بعد إن أو بعد أداة نفس فإنها تفيد الحصر والقصر. إن الحكم إلا لله، ما الحكم إلا لله، إلا هنا أداة حصر وقصر، أي أن الحكم محصور بيد رب العالمين. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ من ربه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما يتكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو بتوجيه من رب العالمين، إما بإلهام أو بوحي مكتوب وهو القرآن الكريم، أو بوحي غير مكتوب وهو السنة المشرفة على قائلها أفضل الصلاة وأطيب السلام. والعلماء إنما هم باحثون وكاشفون عن إرادة عن حكم الله بالقضية. إن وظيفة العلماء هي النظر في النصوص لمعرفة مراد الله عز وجل من أمر أو من وجوب أو استحباب أو كراهة أو تحريم أو غير ذلك. والحكام وظيفتهم في الدولة الإسلامية إنما هم منفذون لشرع الله عز وجل، ولذلك لا بد أن يكون حول الحاكم المسلم جماعة تسمى جماعة الحل والعقد. هذه الجماعة لا يعقد أمر في الدولة الإسلامية ولا يبت بشأن ولا ينفذ أمر إلا بعد أن يصدر القرار من هذه الفئة، وهذه الفئة هي التي تختار الخليفة، وهي التي تكون حوله تسدد أمره وترشده إلى ما يرضي الله عز وجل وما يتفق مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الدين نعلم أن مفتاحه لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله إنما يقابلها كأنها مكتوبة على قطعة نقود، وجهها مكتوب لا عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي الجهة الأخرى مكتوب عليها إن الحكم إلا لله. فهذا الدين لو أردنا أن نمثله بقطعة نقود معدنية أو ورقية يكون على أحد وجهيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى الوجه الآخر إن الحكم إلا لله. وكل حكم في الأرض بغير ما أنزل الله إنما هو حكم باطل لا يقبل التصحيح ولا الإجابة. كل إنسان مهما علت سلطته ومهما كان هيله وعلمانه إنما وظيفته إن كان في مجتمع مسلم أن ينفذ ما أمر الله به وما أمر به صلى الله عليه وسلم، وأن يقف عند الحدود، وأن يمنع النواهي، وأن يقطع المحرمات، وأن ينشر المستحبات. هذه وظيفة الخليفة والأمراء في داخل المجتمع المسلم، وليس لأحد في الأرض أن يشرع بغير ما أنزل الله ولو مسألة فكرية واحدة. والعلماء كما قلنا إنما وظيفتهم النظر في الأدلة وبيان الحكم الشرعي من خلال ما هداهم الله إليه من النظر في النصوص واستنباط الأحكام الفقهية. وقد اتفق العلماء علماء الأصول جميعا في باب الحكم والحاكم أن الحاكم هو الله وحده. افتح أي كتاب أصولي يفتتح باب الحكم والحاكم الحاكم هو الله وحده. وقد اتفق العلماء جميعا على من أحل جزئية واحدة من الحرام فقد كفر، ومن حرم جزئية واحدة من الحلال فقد كفر. وقد نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال من استحل النظرة إلى المرأة الأجنبية فقد كفر بالإجماع، ومن حرم الخبز فقد كفر بالإجماع. من استحل النظرة فقد كفر بالإجماع، ومن حرم الخبز فقد كفر بالإجماع. ولم يجر أي حاكم عبر التاريخ الإسلامي أن يشرع بغير ما أنزل الله. كل انحرافات الحكام عبر التاريخ الإسلامي حتى غزوة نابليون التي غدا بها العالم الإسلامي، ما قبلها لم يحصل أن يتجرأ حاكم مسلم باسم الإسلام أن يشرع جزئية واحدة بغير ما أنزل الله، أو يتحدى أو يتعدى قول مجلس الحل والعقد الذي يسير الأمة بأسرها. إنما انحرافاتهم هي شخصية، كذب، فجور، شرب خمر، إلى ظلم، هذا يمكن أن يحصل، وهذا كله فسق لا يخرج عن الملة. أما أن يحل جزئية واحدة بما قد حرمها الله عز وجل، أو يشرع قانونا واحدا بأن يقول إن السارق سجنه يبدل شهرين، هذا يبدل شهرين، هذا يخرج من الملة بالإجماع. ولم أرى فقيها من الفقهاء قد تعدى هذه الحقيقة أن التشريع بيد الله عز وجل، وأن الحكم بيد الله عز وجل، وإن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. تعرف الأمة الإسلامية في تاريخها كله قبل غزوة نابليون إلى مرة واحدة حاول بها أحد الغزاة أن يزحزح دين الله عن منصة الحكم، وأن أن يطيح بالقرآن أو يبعد القرآن عن توجيه الناس في هذا في المجتمع المسلم. يوم أن وصله ياكو إلى بغداد سنة 656 هجرية حاول أن يحكم بغير ما أنزل الله، وأعلن كتابا قد وضعه جده جنكيز خان اسمه الياسة أو الياسر، أي السياسات الملكية، وأراد أن يطبقه على الأمة الإسلامية. وعندها وصف العلماء وصفة حاسمة لا لعثمة فيها ولا لبس ولا غموض. قال ابن تيمية وهم يسألونه كيف نقاتل التتار وهم يصلون ويصومون، فبين لهم أنهم يحكمون بما غير ما أنزل الله، وعندما توجسوا خيفة من قتالهم قال إذا رأيتموني بينهم والمصحف فوق رأسي فاقتلوني، إذا رأيتموني بينهم والمصحف فوق رأسي فاقتلوني. وكتب ابن كثير في البداية والنهاية بعد أن استعرض آراء الياسر أو الياسة، وقال أخيرا ابن كثير في المجلد 13 في البداية والنهاية صفحة 118 يقول ابن كثير من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة فقد كفر. فكيف بمن تحاكم إلى الياسة وقدمها عليه؟ لا شك أن هذا يكفر بإجماع المسلمين. وعندما وقف العلماء هذه الوقفة، وأظن أن العز بن عبد السلام أو غيره حمل الياسر ورفعه بين الناس، قال هذا الياسر، هل سمعتم؟ هذا الياسر من حكم بهذا الكتاب فقد كفر، ومن تحاكم إليه فقد كفر. وعندها اضطر قادان الحاكم التتري أن يجعل محكمة للتتار للياسر ومحكمة للمسلمين للكتاب والسنة. وعندها صار الناس يحكمون بالكفر القطعي لمن ذهب إلى الياسر وإلى محكمته وتحاكم إليها. وفي العصر الحديث عندما جاء نابليون ورجع مصر أراد أن يبدل دين الله، وأخذ مجموعة من مصر ومن بينهم رفاعة الطفاوي، قد أرسله أكبر مجرم في حق هذه الأمة خلال القرون الثلاثة محمد علي باشا. محمد علي باشا هذا الرجل أول رجل تجرأ على تغيير دين الله في الأرض في المجتمعات المسلمة، وأرسل مجموعة إلى فرنسا، وعاد رفاعة الطفاوي وكتب كتابه الإبريق تلخيص الإبريق في تلخيص باريس، وزيد لمحمد علي باشا أن يستبدل الأحكام الشرعية بالأحكام الفرنسية بالشريعة الفرنسية، وفتح دين الله كأنه ساعة دقيقة، فتحوه من أسفل وغيروها قطعة قطعة، ولكنهم لم يغيروا عقاربها ولا إطارها ولا لونها. فلم يتعرض محمد علي باشا للمساجد ولا للصيام ولا لفواتير الحجيج ولا للمحمل ولا لصناعة بيت الكعبة، بل شجع هذه المنائر والشعائر وغير دين الله نهائيا، واجتثه من الأرض اجتثاثا. ولقد كان الكيد العالمي عبر القرون الثلاثة الأخيرة كيف يمكنهم أن ينحوا دين الله عن الحياة، وتكالبت الجهود العالمية حتى أطاحوا بالخليفة المسلم السلطان عبد الحميد، وجاءوا بمصطفى كمال أتاتورك، وفي معاهدة لوزان من نوفمبر 1922 إلى يناير 1923، وأخذوا عليه شروطا أربعة بشرط أن يولوه تركيا. الشرط الأول أن يطيح بالخلافة، الشرط الثاني أن يسحق كل محاولة لإعادة الخلافة، الشرط الثالث أن نحارب الشعائر الإسلامية والشرط الرابع أن يتخذ قانونا أوروبيا بدل قانون الإسلام الذي يحكم تركيا. ووافق عصمت إنو ممثل مصطفى كمال أتاتورك في معاهدة لوزان على يد كرزون وزير الخارجية البريطانية. واتفق العالم كله بعد أن أطيح بالسلطان عبد الحميد في 27 أبريل سنة 1909 وأسقطت الخلافة في 3 مارس 1924 وسلم مصطفى كمال أتاتورك الحكم وحافظوا على الشخصية الكمالية حتى بعد أن لحق بربه مغضوبا عليه من الأرض والسماء. حاولوا على الخط حتى اليوم يعتبر المساس بشخصية أتاتورك جريمة يعاقب عليها القانون ويؤخذ عليها بالنواصي والأبدان. وكثير من الحكام قد انتصروا وذهبوا إلا مصطفى كمال، فشخصيته يجب أن تكون مقدسة في نظر الجماهير حتى تبقى تلك الأعمال الجليلة التي قدمها للغرب ولم تستطع جحافل الصليبية جميعا أن تقدم عشر معشارها. وجيء بالانقلابات العسكرية في العالم العربي وهم يحدون عدوى ويأتسون أسوته ويقتفون أسره ويسيرون على خطاه. السادات القذافي فلان كلهم يعلنون أنهم معجبون بشخصية مصطفى كمال أتاتورك. ولقد قرأت لكانتون سميث كتابا بالترجمة العربية يقول: هل نستطيع أن نصنع أتاتورك في داخل باكستان؟ عندما بدأ بالصناع بإقامة دولة باكستان الإسلامية كان قد كتب مؤتمر سميث كتابه رضا الإسلام أو إسلام إن نيو هيستوري. كتب: هل يمكننا أن نصنع أتاتورك جديدا في داخل باكستان؟ ولذا بعد هذا بعد 1924 اتفق العالم على قضايا. القضية الأولى أن لا يقوم للإسلام قائمة في الأرض. القضية الثانية أن لا نسمح بأي تجمع إسلامي يدعو لقيام حكم الله في الأرض. القضية الثالثة: يجب تحت أي طليعة من الطلائع تدعو إلى تحكيم الكتاب والسنة. ولذا لا يعجزك بعد هذا أن تفسر كل ما جرى في العالم العربي بعد هزيمة 1948 ضد خاصة، بل بعد 1924 يجب أن تبقى الجيوش نظيفة من المسلمين. يجب أن تطهر أجهزة الإعلام والتربية والخارجية والأمن والمخابرات. يجب أن تطهر من كل مسلم أو مما يسمونه فاندمنتالست أو من المتطرفين أو من المتعصبين. ولذلك لو رأيت وأنت رأيت ماذا صنع بأي تجمع إسلامي يدعو لقيام الدولة الإسلامية ويحاول جادا بخطى حديثة أن يصل إلى هذا، كيف صنع بها عملية السحت والإبادة التي تعرضت لها دعوة الإخوان المسلمين في مصر ما شهد لها التاريخ مثيلا؟ لماذا؟ لأنها أول حركة قامت تدعو لقيام الدولة الإسلامية بعد أن أطيح بها سنة 1924. أطيح بها 1924، فقام حسن الثنا 1928 ينادي بإعادة الخلافة. يقول محمد قطب: راجعت تاريخ التعذيب في البشرية فما وجدت مجموعة عذبت ولا سحقت أكثر من مجموعة من زمن جماعة الإخوان المسلمين في مصر. ثم عندما وضع الإخوان في السجون وخرج الشباب الجديد يدعو لإعادة حكم الله في الأرض، جماعة الجهاد في مصر المطاردة، السحق، التعليم، عمليات المسرحيات لدفع الشباب الذي يدعو لإعادة حكم الله في الأرض يجب أن لا نسمع مرة أخرى كلمة خليفة أو خلافة أو حكم بالقرآن. نحن لا نطيق هذا، حتى أنه حتى أن المسلمين في نفسه بعد أن أطيح بالخليفة في إسطنبول 1924 الكفر حتى يضعوا عليه الخليفة، لأنهم اتفقوا على أنه لا يجوز للأمة المسلمة أن تبقى يوما واحدا بدون خليفة وأن تبيت بدون حكم حاكم إسلامي. التقوا على الملك ملك فؤاد، ومع ذلك ومعروف من هو فؤاد، ومع ذلك انتفض الغرب كله عندما علموا أن المسلمين قد التقوا على رجل معروفة سيرته بالضياع والانحراف، لا يطيقون أن يسمعوا كلمة خليفة أو كلمة أمير المؤمنين، ولو كانت من فاسق فاجر، ولو كانت من رجل يحتسي الخمر ولا يحرم حلالا ولا يحرم حراما ولا يعرف حلالا في شخصيته وكتابيته. الآن في أفغانستان بعد أن سقط 1,000,000 شهيد وزالت بحور الدماء في أفغانستان، وأمريكا كانت تقول إن هذه الحرب، قرأت مقابلة لقائد أعمال السفارة الأمريكية في كابول سجلها في 1984، قال إن هذه الحرب لن تنتهي قبل نهاية القرن، ستمتد إلى نهاية القرن، وكان في رأي أمريكا أن تستمر هذه الحرب حتى نهاية القرن، حتى تحطم الشعبين اللذودين العدوين اللذودين لأمريكا، الاتحاد السوفياتي والشعب الأفغاني. ماذا الأمريكا الآن؟ قد أصبحت لا تدري على شيء، تريد أن تنتف الجهاد بأي طريق. أنا أقول لكم السبب. في الأيام الأخيرة اجتمع المجلس الأمن القومي الأمريكي وقدم له جنرال أمريكي نصا أو تقريرا إن الجهاد في أفغانستان خطر على مصالح أمريكا في العالم الإسلامي كله ويجب أن يوقف وبالسرعة المناسبة وبأي طريقة. ليس هذا هو التقرير الأول، لقد كانت خلال 3 سنوات الأخيرة تقارير متواصلة صدرت في الساحة الأمريكية وبيعت الشارع الأمريكي، كتاب لمراقب سياسي كبير أن الجهاد الأفغاني لن ينتهي في داخل أفغانستان، سيهزم روسيا وسيقتحم الاتحاد السوفياتي وسينطق الاتحاد السوفياتي ثم يقترب أوروبا، وعندها أمريكا تتعض أصابع الندم وستذكر بحرب حياة أو موت مع هذا الإسلام الذي بدأ بحثه من داخل أفغانستان. نيكسون وصل إلى هنا ورجع إلى أمريكا وعلى التلفاز الأمريكي يقول له الصحفيون ماذا عملتم للمشكلة الفلانية والمشكلة الفلانية والمشكلة الفلانية، وهو يقول لتزيدي إنها سهلة. قالوا ما المشكلة؟ قال المشكلة هي الإسلام، على أمريكا أن تتنازل خلافاتها مع روسيا. وذوقت الزحف الإسلامي الذي بدأ ينطلق من أفغانستان. يا أيها الإخوة، هذا الجهاد الآن قد وصل إلى أن يقطف ثمرته، ومن هنا التقى العالم كله الذين كانوا يودون أن يستمر هذا الجهاد، والمستفيدين من هزيمة روسيا، والمستفيدين من الاستنزاف اقتصاديا وعسكريا واقتصاديا، والمستفيدين من تحطيم الشعب الأفغاني البطل الذي لم يقهر أمام غاز أبدا. هم نراهم في بيشاور في أحد المستشفيات، مستشفى النساء الأصلي، قد اجتثت 37% من أرحام النساء الأفغانيات اللواتي دخلن هذا المستشفى. ما بالهم؟ حقد على جيل لم يقم بدوره قام ضد الملك فارس وابتدع طلقاته الاولى على يد حكمة شهر ورطاني في 1975 ايام عمر داود الافغاني، ثم واصل الجهاد ايام طلاق الافغاني، ثم واصل ايام حبيب الافغاني. فالجهاد لم يبدا بدروشة ولم يكن بدروشة، قام منذ اول يوم لتحكيم شرع الله في الارض، قام منذ اول يوم وهو يقول إن الحكم إلا لله، فإذا صدقت هذه الثمرة وإذا منع الأفغان بعد أن كانت دماؤهم بحورا وشلالات عبر 13 عاما فإن الجهاد لم يبدأ بعد، ولم نستجب من قطرة واحدة من الدماء. نحن مسلمون وجئنا إلى هنا لنقيم حكم الله بالأرض، جئنا نحن كعرب لنقف بجانب الذين يريدون تحكيم شرع الله في الارض. نريد ان نرى بقعه واحده من اراضي الاسلام ترتفع فوقها رايه لا اله الا الله، تقام تمثل قاعده الخلفه لانطلاق الجيوش الاسلاميه الى العالم كله. نريد دوله اسلاميه تتبنى مصالح المسلمين في الارض، تسير الجيوش للبدء، تحمي الطهور، تقيم الحدود. هذا الذي عشنا من اجله، ونرجو الله عز وجل ان نستشهد في سبيله. يا ايها الاخوان، ما سر هذا التجاوز العالمي؟ والدول الصغرى ساكتة عما تفعل الكبرى، لانها لا تستطيع ان تصف امام ما يسمى بالعملاقين الكبيرين. إن هذا الجهاد قام بالعصي والحجار، والحمد لله، وبعد 13 عاما متواصلة من مسيرة الدماء والعرق والآلام والدموع، لقد أصبحت بأيدي المجاهدين أسلحة حديثة وذخائر كثيرة، والذين بدأوا بالحجارة والعصي يستطيعون أن يواصلوا بمكدش الطرق الأول. نحن تعرف نقف بجانب إخواننا ذوي الوقفة التاريخية التي تذكرنا بمواقف السلف الصالح، مواقف الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، عندما يقف سيار وحزب طيار وغيرهم في هذه الأيام، ورطان وخالد يقفون أمام الروسي والأمريكان يقولون لهم إن لنا ربا يسميكم طواغيت وهو أقوى منكم، ولقد نصرنا في هذه الفترة الطويلة وينصرنا فيما بقي من هذه المسيرة، لن نخشاكم، سنقيم دولة الإسلام رغم عيوبكم. نحن نعلم أنكم كأمريكا تكرهون فيها دولة الإسلام، لكن سنقيمها رغم عيوبكم، سنعيش على الثبوت، على الفقر، على الجوع، ونريد أن نواصل المسيرة حتى نرى دين الله حيا قائما فوق الذرى، فوق ذرى الهندوكوش، بعد أن شهدت الأرض جبالا من الأشلاء ومليونا ونيفا من الشهداء. يجب أن نقف بجانب هؤلاء، سواء أغلقت الحدود أو لم تغلق، سواء بلغ عليهم أو لم يضيق، والآن هم أحوج ما يكون لإخوانهم المسلمين، حتى لا يظنوا أن إخوانهم المسلمين قد خذلوهم في اللحظة الحرجة. والمسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يخذله ولا يظلمه، ومن كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته. ونرجو الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الطريق، ونرجو الله عز وجل أن لا يميتنا إلا شهداء في سبيله في أرض المعركة، في ساحل النزال، في أرض الأطفال، في ميادين الرجال. يا أيها الإخوة، من كان منكم جادا في أمر دينه فليشرح لقومه، لمن يعرف على أن المعارضة العالمية أن يحولوا بين الإسلام وبين الحكم، أن يحولوا بين المجاهدين وبين الوصول الى ان يحكموا شرع الله في الارض. ماذا يريدون؟ اصلابيا علمانيا قد توضع على ايديهم في المانيا في امريكا يحكم باسم الاسلام وباسم افغانستان، ولعل ظاهر الشاه من ابرز من يرشحون، وظاهر الشاه الذي يحرم النقاط والذي يقيم جيشا الى قندهار بقياده خان محمد ويسقط اكثر من 1000 شهيد من اهل قندهار لحمايه نقاب نسائهم. ظاهر الشاه الذي يسد السله السيئه ان يسقط الملك مع زوجة أخضر السفراء في كل حفلة رسمية. الملك ظاهر الشاه الذي حمل في يده حجاب امرأة مسلمة ووضعه تحت قدمه وقال انتهى عهد الظلام إلى الأبد. ظاهر الشاه الذي كان في مجلس الشورى الذي ألفه 36 من الحزب الشيوعي، من بينهم حفيظ الله أمين ومن بينهم برك كامل. الظاهر الشاه الذي يخلق التيار الاسلامي في داخل كابل وفي داخل جامعتها وفي داخل افغانستان ويسمح لتراقي ان يخرج جريده شعب الشاه الاقل وان يخرج برك جريده برشن اسمين الجناحين الشيوعيين اللذين بدا بالنمو في داخل افغانستان. هل يستطيع احد بعد ان فعل ظاهر الشاه ما فعل ونصب نفسه مشرعا من دون الله يحل الحرام ويحرم الحلال ويمنع الجهاد وينهي الرزق باوامر وقوانين، هل يستطيع عالم من العلماء او مسلم من المسلمين ان يقول ان هذا يبقى في داخل حوزه هذا الدين لحظه واحده؟ لا فرق عندنا بين ظاهر الشاه وبين بابا تارلين وبين تراقي وبين حفيظ الله امين وبين غربشوف. الكل اعداء للاسلام، الكل يشجعون بغير ما انزل الله، الكل يعبدون الشعب لطاغوتهم ولدكتاتوريتهم ولذواتهم. ايها الاخوه، نحن نرجو الله عز وجل ان يثبتنا، فاذا دخل المجاهدون كما قرر قادتهم داخل افغانستان لمواصله الجهاد، يجب ان يعد كل واحد منكم نفسه ليكون صادقا على نفسه انه مجاهد في سبيل الله، وان يترك الدنيا باسرها ويواصل معهم معركه الحكم بما انزل الله، معركه ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه، معركه الدستور الذي كتبوه بايديهم المجاهدون في الماده الاولى من قبل 2003. دستورنا هو أو هدفنا من هذا الجهاد هو إقامة حكم الله في الأرض وتطهير أفغانستان من الفساد. وفي المادة الثانية دستورنا ينبثق من قوله تعالى إن الحكم إلا لله. هل لكم وقد قام البناء وبقيت لبنات قليلة أن تساهموا بوضع هذه اللبنات حتى نقيم هذا البناء الذي يأوي أو يؤوي الأيتام المشردين في الأرض؟ هذا من الجنسية الفلانية محروم من الجواز، وهذا محكوم عليه بالإعدام، وهذا قضيب بلده، وهذا مخابراته تتابعه حتى في أرض الجهاد. نريد دولة تضم وتلم شعب المسلمين، تؤويهم، تتبناهم، تعطيهم ورقة يحق له كإنسان أن يتحرك في الأرض باسم هذه الدولة. هل لكم أن تواصلوا مسيرة الدماء والعرق؟ هل لكم أن تواصلوا مسيرة الآلام والآمال؟ هل لكم أن تواصلوا السير على درب النار وقرام؟ هل لكم أن تواصلوا هذا البدو الذي هداكم الله إليه معهم عبر الحدود وإن أغلقت لنلقى الله كما أراد سبحانه إما شهداء وإما سعداء، فإنما هي إحدى الحسنيين، سيروا على بركة الله والطريق مفتوح بإذن الله أمامكم والفرصة سانحة لإقامة شريعة الله عز وجل حية متمثلة بنظام وشعائر وقانون حياة. أيها الإخوة، كونوا صادقين مع أنفسكم واصلوها للواصلة المسير، ونرجو الله عز وجل أن يلهمنا السير في هذا الطريق اللاحق الطويل، وأن تكون نهايته شهادة وسعادة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة، إن الناس التكالى وصيحات الأيام وصرخات المكلومين ودموع الأرامل في أعماق الليل لتستحث الخطى وتستحسب الهمم. أيها الإخوة، جهاد 1842 ضد الإنجليز في أفغانستان انتهى بعد أن أبات الجيش الإنجليزي بكامله، وبعد أن قتل وزير أكبر ابن فرس محمد خان، قتل ما كنت القائد البريطاني في داخل المفاوضات، انتهى بعودة عميل أسير أفغاني في يد الإنجليز في الهند، وسلموه أنفاس أفغانستان، واشترطوا عليه أن يقتل ابنه الذي جاهدهم وقتله بنفسه. وانتهى جهاد 1880 الذي أبيد فيه جيش الإنجليزي بكامله كذلك في كابل. الجيش الأول إدانه حوالي 17,000 من الإنجليز وعملاؤهم وأتباعهم، أبيد ما بين كابل وجدة في ننبرهار وجلال أباد. الجيش الثاني أبيد في قرب كابل وحول كابل، جاء برجل عميل لهم أسير لاجئ مشرد في بخارى، وسلموه الشعب الأفغاني. و1919 بعد أن انتصر الجهاد الأفغاني الإسلامي ووصل المسلمون إلى مدينة دنج الباكستانية، واضطر تشرشل من لندن أن يعلن استقلال أفغانستان لأنه خشي أن يصل الأفغانيون إلى دنج مرة أخرى للمرة العاشرة. انتهى بمجيء أمان الله خان الذي أفتى زوجته مسافرة عارية لأول مرة في تاريخ أفغانستان، وأول امرأة تسفر عن نفسها وتخلع لباسها هي زوجة أمان الله، وجارة ترك في تركيا ورجع ليطبق ما طبقه أتاتورك في تركيا، وقام العلماء وقام الشعب ضده، واستمرت المظاهرات والقتال ضد هذا الملك حتى أطاح بعرشه وأقصوه إلى أوروبا، وذهب إلى إيطاليا حيث يقيم حفيده هذا الرجل المخلوع نادر شاه. نحن لا نريد أن تتكرر ما سار، يجب أن نقف حتى آخر لحظة حتى آخر نفس بجانب إقامة حكم الله في الأرض، بجانب إقامة دولة إسلامية سنية في داخل أفغانستان، بجانب إقامة قاعدة صلبة للعمل الإسلامي في الأرض كلها فوق برج الدكوش وعلى أحواض الهمم. يا أيها الإخوة، إن دماء الشهداء لم تجف بعد، وإن دموع أم سعود البحر بعد الرجوف ويحيى غنوص وعبد الوهاب الغامدي لم تجف بعد، ماذا نقول لهذه الدموع؟ انتهى الجهاد من حيث بدأ لإعادة الملك من النقطة التي بدأ فيها هذا الجهاد، بعد التمزق، بعد الحرائق، بعد أن أصبح آلاف الأطفال لا يعرفون له قريبا، ليس من أقاربهم أحد بقي على وجه الحياة، بعد أن أحرقت أفغانستان بعد هذه التضحيات، بعد هذه الأموال، بعد هذه الدماء، بعد هذه النضوح، نرجع إلى النقطة الأولى التي بدأ منها هذا الجهاد. يوم بدأ وانطلقت صفته الأولى من هنا، من بيشاور، على يد مولوي حبيب الرحمن، وعلى يد دكتور محمد عمر، وعلى يد غيره من إخوانه الذين لقوا الله عز وجل شهداء في أعماق السجون أيام داود وأيام تراقي. لا بد أن نحاول حتى نلقى الله أن نقطف الثمرات بأيدينا. لسنا أيتاما ووصية أمريكا، لسنا مجانين وأولياء الأمريكان والغرب. نحن مسلمون عقلاء أقوياء مجاهدين، نستطيع أن نفكر بأنفسنا، بيدنا قراراتنا، من قلوبنا تنطلق إراداتنا. ليس لأحد وفي الأرض وصية علينا، ونحن مستعدون أن نقاتل أمريكا كما قاتلنا روسيا، مستعدون أن نقف أمام الأرض جميعا. وإنما هي إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما النصر. واصنوا أنفسكم للدخول هناك، هناك إما الحياة وإما الممات، وكلها إن شاء الله حياة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. فهل أنتم مستعدون أن تواصلوا هذه المسيرة؟ هل أنتم مستعدون أن تدخلوا وتطلقوا الدنيا بأسرها؟ هل أنتم مستعدون أن تتناثروا كل شيء في هذه الدنيا وتقفوا لله يوم أن تتجردوا من كل الوسائل حولكم إلا وسيلة واحدة بقيت، وهي التوكل على رب العالمين القوي العظيم المتين. يا أيها الإخوة، إن ربنا أقوى من أمريكا وأقوى من روسيا، وهو حسبنا ونعم الوكيل. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. واعلموا أن الله صلى الله وسلم على نبيه الصديق، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وعاملا حكيما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احسن المؤمنين في الارض، اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم احنا سعداء وامتنا شهداء، واحشرنا في جنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الحق واهله، واخذل الباطل واهله، اللهم انصر المجاهدين في افغانستان، والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام، اللهم انصر المجاهدين في افغانستان وفي فلسطين وفي التركيين وفي لبنان وفي كل مكان، اللهم اصحاب عليك الاسلام وحكم دولة القرآن، واجعلنا من جنود القرآن. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله كثيرا واستغفروا لكم وعفوا عنكم.
الله أكبر. لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. طب اعتدلوا، ألصق رجلك برجل جارك، أقصوا النظر إلى محل السجود، أقبلوا على الله من قلب قائلا وصلوا صلاة الناس. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك اليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مربوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فتحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله